يا الله اليوم 19 يمكن مش 20. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. كان الكلام فيما ذهب إليه المشهور من أن منتهى نافلة الفجر أداء هو منتهى فضيلة الصبح، أي ظهور الحمرة المشرقية. وقد تقدمت المناقشة في الأدلة، ثم إن مما استدل به في المقام ما تفرد به السيد الخوئي رضوان الله عليه على غرار دليله في مبدأ الوقت والذي تعرضت له سابقا عندما أفاد بأن إضافتها إلى الفجر في جملة من الروايات والتعبير عنها بنافلة الفجر يقضي أن يؤتى بها عند الفجر وفي حاشيتين، يعني مع التقديم شيئا ما التأخير حتى تصدق الإضافة وتصح. هناك لم أعلق كثيرا على الموضوع، ولكن قلت في غاية الأمر استدلال بالمناسبة، وهذا لا يصلح للدليلية. الذي أوجب استغرابي تكراره هذا الاستدلال ثانيا هنا، ووجه الغرابة ما سوف يتضح، حيث إنه رضوان الله تعالى عليه أفاد في المقام بأن نفس إضافة الركعتين إلى الفجر يستدعي الإتيان بهما في وقت تنحفظ فيه الإضافة وتتحقق التسمية، بأن يؤتى بهما عند الفجر أو قبيله أو بعيده من غير فصل طويل في أي من الطرفين، غايته أن استفدنا من الصحيحة المذكورة، مراده من الصحيحة صحيحة علي بن يقطين، بمقتضى تقرير الارتكاز جواز الإتيان إلى ما قبل ظهور الحمرة، حيث كان ذاك مركوزا في ذهن السائل كما سبق. وأما الزائد على ذلك فلا دليل على مشروعيته، فاستفاد هو من صحيحة علي بن يقطين بأن منتهى ذلك هو الحمرة، بعد الحمرة لا يصح بشكل واضح، يعني بعد ظهور الحمرة لا تكون الصلاة الفجر أداء جيد، مش لا يصح قضاء، فيكون منتهى الوقت في الموقت. وجه الاستغراب يا إخوان أمران: الأول، هل نظر السيد أعلى الله مقامه الشريف في نظير المقام؟ فإنه سيد العارفين في أنه يكتفى في الإضافة بأدنى ملابسة. ألا نعبر بصلاة المغرب مع أنه يؤتى بها إلى منتصف الليل؟ ألا نعبر بصلاة الظهر مع أنه يؤتى بها إلى الغروب؟ ألا نعبر بصلاة العصر مع أنه يؤتى بها بعد مقدار أداء 4 ركعات من الظهر؟ وهذا شائع جدا، فتسميتها نافلة الفجر لأنها نافلة لأجل الفجر. والأرجح في هذه الروايات أنها على حذف المضاف والمراد نافلة صلاة الفجر، وكونها نافلة لصلاة الفجر لا يقضي أن يؤتى بها متصلة بها، كما هو أوضح من أن يحتاج إلى بيان في تقديرنا. فهذا اللي عبرت عنه سابقا أنا بأنه مجرد استنساب لا يصلح للدليلية. هذا أولا. ثانيا، ما بينما يطلع الفجر وما بين ما تطلع الحمرة المشرقية حدود 50 دقيقة. هل 50 دقيقة قبيل وبعيد الفجر؟ قبيل وبعيد ربع ساعة، 10 دقائق، 20 دقيقة في أقصى التقادير. في يومنا هذا مثلا الفجر الشرعي مع شيء من الاحتياط 25 دقيقة، منتهى فضيلة الفجر أي ظهور الحمرة المشرقية 6:15، لأن الحمرة المشرقية تتأخر حتى تظهر، لا تظهر بعد الفجر بقليل. فكيف يكون هذا الدليل دليلا على المنتهى ولو أغضينا النظر عن كونه دليلا على المبدأ، أنه في الاثنين يريد الإشكال، لكن هذا وجه أنه هنا أغرب. نعم، لو كان مراد السيد الخوي، وأنا أحدث أن هذا مراده وإن كانت العبائر لا تساعد على ذلك، هو أنها يؤتى بها إلى ما بعد الفجر ولو بقليل، نعم استفدنا من صحيحة علي بن يقطين استمرارها إلى طلوع الحمرة، لكن هذا ينافي ما قاله في التقرير بعد قليل من أنه بات لديه دليلان على أن المنتهى هو الحمرة للمشهور، أحدهما ما ذكره والثاني صحيحة علي بن يقطين، فجعلها دليلا مستقل. وهذا يعني أنه استفاد من هذا الوجه بشكل مستقل. أما صحيحة علي بن يقطين اللي أنا تعرضت لها، لكن لأنه تعرض لها من جديد أتعرض لها. سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يصلي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمر، بالأمس تعرضنا، ولم يركع ركعتي الفجر، أيركعهما أو يؤخرهما؟ قال يؤخرهما. كل ما في هذه الرواية يا إخواني أن علي بن يقطين يسأل عن شخص لم يصلي حتى أسفر الصبح، صارت الوجوه ترى فيه، هل يصلي النافلة قبل الفريضة أو يؤخر النافلة؟ الإمام أفتى بتأخير النافلة. وين الارتكاز بأنها لو كان قبل ذلك بقليل واضح عند علي بن يقطين أنها تصلى الفريضة؟ وين هالارتكاز؟ أنا لا أرى في هذا الكلام. الرجل يسأل عن فرع بالخصوص، شخص أخذه النوم مثلا حتى استيقظ عند إسفار الصبح، هل يبدأ بالنافلة ثم يعقب بالفريضة أم يبدأ بالفريضة ثم يقضي النافلة بعدها؟ فأفتاه الإمام بأنه يبدأ بالفريضة ويؤخر النافلة. هل هذا السؤال بهذه الطريقة يعني أن علي بن يقطين كان واضح عنده إلى أنه إلى ما قبل الإسفار بقليل، إذا فرضنا أن الإسفار هو ظهور الحمرة مع أنه ليس ملازما له دائما، قد يتحد وقد يفترق، فإن الإسفار درجات. أين في هذا الكلام أن علي بن يقطين واضح عنده الحكم لو أنه استيقظ بعد الفجر ب20 دقيقة؟ مش واضح المعنى أبدا، هذا مسكوت عنه. سأل عن هذا الفرض بالخصوص، الإمام أجابه. ربما لو سأل عما قبل بربع ساعة كان أجابه الإمام، ربما، لا أقول جزما، كان أجابه الإمام بنفس الجواب. تفضل.
بل في مراد الإمام عليه السلام أنه حتى يدرك الفضيلة، يعني حتى يدرك الصلاة في الفضيلة في وقت الفضيلة.
انتهى وقت الفضيلة يا عزيز. أسفر مو هو الأسفر، في أسفر قبيل طلوع الحمرة وفي أسفر بعيد طلوع الحمرة. والإمام عليه السلام مطلقا قال يقدم الفريضة سواء كان قبيل طلوع الحمرة أو بعيد طلوع الحمرة. ممكن، لكن عندنا شواهد على غير هذا. نحن لدينا الروايات اللي قالت إذا حضر وقت الفريضة يقدم الفريضة صحيحتان اللي تعرضت لهما قبل ذلك صريحا، اللي قايس فيها الإمام بين صيام المستحب وصيام الواجب. فلا إذا عليك صيام مستحب وصيام واجب كنت تقدم المستحب على الواجب، وأنا اللي قايست، الإمام هو الذي قايس. جيد. ثم إن السيد الخوي على الله مقامه الشريف قد استفاد فائدة إضافية من صحيحة علي بن يقطين بلحاظ تخصيص علي السؤال من الإمام بمن لم يصلي حتى أسفر أو أحمر، أنه يظهر منه مغروسية جواز التقديم لو صلى قبل ذلك. توه انقلبت الآية الآن، إنه لو صلى بعد طلوع الفجر وقبل إسفار الصبح مغروس عند علي بن يقطين أنه يقدم الفريضة. أنا هالمغروسية والوضوح مش واضح عندي، وإنه الإمام أجابه في الفرض يؤخرهما فأقره على ما هو مغروس في ذهنه. يعني الإمام مش بس سيد أخوي عم بيقول أنا فهمت المغروسية، عم بيقول الإمام فهم المغروسية أيضا وأجابه على أساس ما هو مغروس في ذهنه من أنه يجوز له التقديم للنافلة على الفريضة فيما لو كان قبل الإسفار. هذا فرع المغروسية، وفرع إنه الإمام ناظر لهذه المغروسية ونحن ننكر هذا وذاك. هذا أولا. ثانيا، سيدنا لنفترض هكذا مغروسية، أحسن الحالات هالرواية فيها ظهور، ماذا تفعل بالصحيحتين اللتين صرحتا بأنه إذا طلع الفجر الصادق فليبدأ بالفريضة وأن النافلة لا تزاحم الفريضة؟ فإن تلك صريحة، هذه في أحسن الحالات استظهار، في أحسن الحالات أنا أسميه إشعار، أخي نمشي مع السيد الخوي، في أحسن الحالات استظهار، فلا بد من تقديم الفريضة والحال هذه. ثم أفاد رضوان الله تعالى عليه بأنه لا وقع لاستيحاش بعضهم من ذلك بعد مساعدة الدليل. ليش؟ لأن السيد الخوي وقع هنا في إشكالية، أن إسفار الصبح انتبهوا لي ينطبق على الدقيقة الأخيرة أو الدقيقتين الأخيرتين قبل ظهور الحمرة، لأن إسفار الصبح مو ظهور حمرة حتى يكون لحظيا، إسفار الصبح يبدأ بتقشع الظلام، يبدأ ضعيفا ثم يقوى ثم يقوى ثم يقوى، فينطبق في بعض درجاته الجيدة على قبيل ظهور الحمرة، بحيث إذا أراد الإنسان أن يصلي النافلة قبيل ظهور الحمرة يذهب وقت فضيلة صلاة الصبح، وسيجبر على الاتيان بصلاة الصبح بعد انتهاء وقت فضيلتها. قل سيره إيه، ماكو مانع، كيف سيدنا ما في مانع؟ والحال أن القاعدة المسلمة بأن النافلة لا تزاحم الفريضة، يقول هذه قاعدة عقلية، هذه قاعدة صحيح على إطلاقها، نقيدها بهذه الرواية.
في المقام حينئذ. وما من عام إلا وقد خص ونحن أبناء الدليل حيث مال بنا نميل. فإن هذا ليس بعزيز في الفقه، فإنا نتابع في استنباط الأحكام مدى دلالة الأدلة الشرعية ونميل حيث تميل، وقد عرفت دلالة صحيحة عليه. أقول من جديد، لماذا لم يلحظ سيدنا رضوان الله عليه الروايتين، بل هم ثلاث روايات، اللي قالت إذا حضر وقت الفريضة يبدأ بالفريضة، مش معارض لهذا؟ اللي عم تجعله مخصص لقاعدة النافلة لا تزحم الفريضة. أحسن الحالات هذا ظاهر كما قلت قبل قليل، ذاك صريح في أنه إذا حضر وقت الفريضة فليبدأ بالفريضة. وعلى هذا الأساس نعود من جديد إلى حيث انتهينا سابقا. جيد، بقيت بقية في هذا البحث يا أخوان. البقية الباقية هي ما ذهب إليه الشهيد الأول في كتاب الذكرى وأهمله في المستمسك، ولا أدري لماذا، وتعرض له السيد الخوي أعلى الله مقامه الشريف، حيث يظهر منه رضوان الله عليه الذهاب إلى استمرار وقت النافلة باستمرار وقت الفريضة، ولا بد أن يكون مقصوده بما لا يؤدي إلى ذهاب الفريضة. يعني بظل فيك تأتي بالنافلة إلى قبل الشروق بثلاث دقائق، تصلي نافلتك مخففة بسرعة بدقيقة ودقيقتين مثلا لصلاة الصبح. لابد هذا مراده، مو معقول مراده أن تستمر إلى الشروق وتروح الفريضة تصير قضاء. قطعا هذا غير صحيح، ولا يقول به متفقه فضلا عن فقيه مثل الشهيد الأول. هذا واضح. والمستند في هذا الأمر صحيحة سليمان بن خالد التي أخرجها الشيخ الحر أعلى الله مقامه في الباب 51 من أبواب المواقيت الحديث الثاني. انتبهوا يا أخوان، بقرأ الرواية أولا ثم عندي تعليق يرتبط بالشيخ الحر وآخر يرتبط بالشهيد الأول. أما التعليق الذي يرتبط بالشيخ الحر فبعد أن أقرأ الرواية يتضح لكم. وبإسناده أي الشيخ الطوسي عن الحسين بن سعيد عن النضير أي ابن سويد، صح ومن النضارة النضير مش النظر، عن هشام يعني ابن سالم عن سليمان بن خالد، كلهم من رجال الصحيح ما فيه كلام. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين قبل الفجر، قال تركعهما حين تترك أو تترك الغداة. إنهما قبل الغداة، يعني كل مورد تصلي فيه الغداء فأنت تصليهما قبل الغداء، وكل مورد لا يزاحم انتهاء وقت الفريضة هو وقت الغداء. فحينئذ تستطيع أن تأتي بهما ما دمت تستطيع أن تأتي بالغداء بعدهما، وهذا ينطبق على ما قبل شروق الشمس بقليل، بحيث ينتهي ويبقى مقدار يأتي بالركعتين، مش ركعة واحدة، ركعة واحدة وقت المضطر من الصبح. أما التعليق الذي له علاقة بالوسائل شو قال؟ باب امتداد وقعت ركعتي الفجر بعد طلوع حتى تطلع الحمرة المشرقية، واستحباب إعادتهما بعده لمن قدمهما قبله ونام. أصلا هذا باب مستقل يا أخوان، أنا ما أدري صاحب الوسائل ليش أحملهم باب واحد. استحباب إعادتهما بعده لمن قدمهما عليه، هذا مطلب مستقل، شو دخله؟ له علاقة بمن جاء في الليل بركعتي الفجر، شو له علاقة بالشق الأول حتى يصير جزء من الباب؟ ها؟ هذا له علاقة بالتبويب ما لي شغل فيه. الكلام هالرواية جاء بها الشيخ الحر دليل على أنها تطلع حتى تطلع الحمرة المشرقية، هيك عنوان الباب. كيف تكون هذه الرواية دل على هالمعنى؟ تتركهما حين تترك الغداة، لا تترك الغداة عند طلوع الحمرة المشرقية قطعا. ها؟ وعلى هذا الأساس لا يفهم وجه لوضع هذه الرواية هنا. قد يقول قائل، انتبهوا هذه أثناء الممارسة بالوسائل واحد بيكتشفها، قد يقول قائل قد يكون ذكرها لأنها معارض ولا يقبلها، لأن صاحب الوسائل لديه عادة يعنون بما يفتي به، ديروا بالكم، وقد يذكر شواذ الأخبار التي تعارض ما يفتي به، لكن هذا ما بينطبق في المقام. صحيح صاحب الوسائل يفعل ذلك في بعض الأوقات، لكن متى يفعله؟ يفعله في آخر الباب، يذكر الشواذ المعارض في آخر الباب، هنا ذكرها في أول الباب مش في آخر الباب، فهذا إشكال في التبويب والوضع تحت الباب. وهذا موجود على كل حال في الموسوعات، دائما تجدون شيئا من هذا القبيل. إذا قلت الملاحظات فهي دليل الحسن، لأن هكذا موسوعات عادة لا تخلو من ملاحظات. لكن الكلام مش هنا، الكلام مع الشهيد الأول. لا نعرف النسخة التي اعتمدها الشهيد الأول عندما استدل بهذه الرواية. أي. لا نعرف ما الذي بنى عليه عندما استدل بهذه الرواية من تفسير النسخة التي بنى عليها. فإن صاحب الوافي وهو نيقد النسخ عند المتأخرين ذكر أن هذه الرواية لها نسخ متعددة في نسخ التهذيبين، حتى نقل لنا السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه 5 نسخ في المقام، وليست جميع النسخ. نسخة تركعهما حين تنزل الغداة، يعني حين تصبح الغداة واجبة، هيك بده يكون المعنى. مع أنه شو يعني تنزل الغداة؟
ينزل
الأمر بها. أي. النسخة الثانية تركعهما حين تترك أو تترك الغداة. تتركهما حين تترك الغداة. تركعهما حين تنور الغداة. بس كيف صارت هالنسخة؟ أنا ما أدري، هذاك فيه تشابه باللفظ، بس تنور ما بتشبه. ها؟ تنور الغداة هذه بتصير صحيحة علي بن يقطين أصفر الصبح. ها؟ الرواية الخامسة تركعهما حين تركع الغداة. يقول السيد الخوي إذا بنينا، انتبهوا لي، إذا بنينا على آخر احتمال تركعهما حين تركع الغداة، يعني تبقى تركعهما ما دمت تستطيع أن تركع الغداة، هذا دليل للشهيد الأول بيصير إلى الشروق. ها؟ يقول السيد الخوي أيضا، يقول على الاحتمال الثالث تتركهما حين تترك الغداة، كذلك متى تترك الغداة؟ إذا شرقت الشمس، قبل شروق الشمس تؤدي الغداة. يقول على الاحتمال الخامس والاحتمال الثالث تناسب استدلال الشهيد الأول، لكن على بقية الاحتمالات قطعا لا تناسب الشهيد الأول. أقول ما ذكره السيد الخوي هنا أيضا لا يخلو من غرابة يا أخوان. ليش؟ ليش؟ لي شقين في الكلام. الشق الأول قوله يصح استدلال الشهيد الأول بها بناء على الخامسة والثالثة. شو الخامسة؟ النسخة الخامسة تركعهما حين تركع الغداء. أقول فيها احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون المقصود النظر إلى الوقت، وفي احتمال ثاني أن يكون المقصود تلازم بينهما. بمعنى أنك لا تفصل بين نافلة الفجر وبين صلاة الفجر، وهذا بأيده أنه اللي جاء بها في الليل يستحب له إعادتها عند الفجر بحيث يصلي الفجر بعدها مباشرة، فتصبح مجملة حتى على هذه النسخة. أما الثالثة قال تتركهما حين تترك الغداء، حمل السيد الخوئي هالنسخة على ترك الغداة بمعنى صيرورتها قضاء، وعليه يمتد وقت النافلة إلى الشروق، بينما هالتعبير أيضا يمكن أن يكون المقصود منه وهو احتمال معتد به تتركهما حيث يكون الإتيان بهما يستلزم ترك الغداة في ذلك الوقت. يعني متى؟ عندما يؤمر بالغداء، فيكون المقصود تترك ركعتي الفجر قبل الغداء إذا دخل وقت الغداء. متى يدخل وقت الغداء؟ ويؤيد هذا الروايات اللي قالت بأنه إذا دخل وقت الفجر فابدأ بالفريضة. إذا لم تأتي بها تكون تاركا لها في هذا الوقت، في هذا الوقت مش كل الأوقات، هذا احتمال، أنا ما عم قول هذا متعين وهو الظاهر، بس هذا احتمال في مقابل ذاك لا يقصر عنه.
احتمال
اللي تهمس الخوئي تأييدا للشهيد أول، إنه أصدق أنت تتركهما حين تترك الغداء وتصبح قضاء، بس هذا احتمال، لا بأس لا بأس، مو مهم مو مهم. لكن أنا ما أدري ليش السيد الخوئي اقتصر على هالنسختين. النسخة الأولى شو قالت؟ تركعهما حين تنزل الغداء، يعني حين ينزل الأمر بالغداء أو حين تصبح الغداء واجبة، فحينئذ ما دامت الغداء واجبة فأنت تستطيع أن تركعهما وتركع الغداء، إلا إذا قيل حين تنزل يعني أول الفجر القصص يصبح مؤيد لما ذهبت إليه من وقت النافلة. لكن يحتمل أيضا تركعهما حين تنزل الغداة، وإن كان التعبير ممجوج يعني غريب، على تقدير ينزل أمر الغداة مثلا. عموما يا إخوان، ما دمنا نبني على مسلك الوثوق، تعدد النسخ وتعدد الاحتمالات يبطل الاستدلال بلا إشكال. أما الشهيد الأول فإشكالنا عليه أننا حتى لو سلمنا دلالة الرواية، ألا تنافيها الروايات من طائفتين؟ الطائفة التي قالت إذا حضر وقت الفريضة فابدأ بالفريضة، والطائفة التي دلت بناء على المغروسية والمركوزية، اللي دلت على أنها تنتهي عند إصفار الصبح. السبب بدي يقول حمرة مشيقية، وهي الروايات اللي استعرضتها أنا بالأمس، فإنها تكون منافية لذلك كما هو واضح. إذن لا وجه بوجه لما ذهب إليه الشهيد الأول لقصور المقتضي أساسا وتعدد النسخ وإجمال الرواية بعد تعدد نسخها، ما بيفيدنا على هالتقدير تدل على هالتقدير لا تدل، كيف بدي أعين هالتقدير هذا مدامت الرواية مجملة والنسخ لم تصل إلينا بسند صحيح؟ يا إخوان أصل الكتب وصلت إلينا بالاستفاضة، لكن كل نسخة نسخة ما وصلت إلينا بالمناولة عبر الثقات كما هو واضح.
رأي
لم يذهب أحد إلا
الشهيد
استمر، قد يكون يبني على هذا الاستدلال الذي ذهب إليه الشهيد. عم تأول الاستدلال أنت
بعد الفريضة
باعتبار أنه يتوقف، وهذا أشرت له أني قبل بالبحث أنه بعد الفريضة إذا كان وقتها باقيا، لكن أنا بلحظ ما ذهبت إليه من أن وقتها هو الفجر وما يدانيه ما في يقول هذا الحكي. ومما يؤيد بس خليني كمل هالنقطة، ومما يؤيد ما ذهبت إليه الرواية الخامسة من الباب الثاني والخمسين التي لم أرى تعرضا لها هنا، يؤيد أقول سندا وإلا دلالة نعمة الرواية. ما ذهبت إليه شو يعني؟ يعني بأنه يؤتى بها بين من بداية الفجر الكاذب إلى الفجر الصادق، وإذا بدأ بها قبل طلوع الفجر الصادق يكملها ثم يأتي بالفريضة، لكن لا يشرع بها بحيث تزاحم الفريضة. في حال المزاحمة أنا قلت، والفريضة يا إخوان مرة بدي صليها فرادة فهي تزاحم تلقائيا بعد طلوع الفجر. ليش أنا قلت في حال المزاحمة؟ إذا إنسان مش متحقق طلوع الفجر، وطلوع الفجر التحقق منه صعب، مش مثل أيامنا في ساعات وتقاويم واحتياطات وقضايا، قد يمضي ربع ساعة من الفجر ما دام لم يتحقق طلوع الفجر يصليها. طيب إذا عم يحضر جماعة والجماعة تأخرت قليلا، في صليها والله لا، لأنه على كل حال ينتظر الجماعة يصليها. ما في مزاحمة هنا باعتبار أنه يفضل له على الإقبال على أول الوقت انتظار حدوث الجماعة. طيب الرواية الخامسة من الباب الثاني والخمسين ماذا تقول؟ الشيخ الطوسي بإسناده عن أحمد بن محمد وهو ابن عيسى عن محمد بن الحسن بن علان، في بعض النسخ زعلان، لسه زعلان زعلان، ها ما مشكلة، هذا الرجل ما له توثيق يا إخوان، عن إسحاق بن عمار، نادر الرواية وما له توثيق. البعض حاول يوثق لرواية أحمد بن محمد بن عيسى عنه بحجة أن أحمد بن محمد بن عيسى ممن لا يروي إلا عن ثقة، لكن لم يتم لدينا دليل، وما استشهدوا به في هذا المجال من طرده الضعفاء وبطشه في الناس هذا لا يصلح دليلا، فإن لذلك أسبابا متعددة، واحد منها اعتماد المراسيل، واحد منها قضايا دعوى الغلو في مثل سهل بن زياد، واحد منها الإكثار بكثرة عن الضعفاء، واحد منها أنه هو كان سلطان في قوم وكان بطاشا والله العالم، كما يظهر لنا من مجموعة قرائن وردت في ترجمته رضوان الله عليه، وفيها بعض الغرائب هذه والفضائع شيئا ما. لكن إجمالا هو من الأجلاء، نحن لا نوافق المحقق الخاجوئي صاحب الفوائد الرجالية على تضعيفه بحجة أنه كذا وكذا، فإنه خلاف المسلمات أنه من كبار علماء الشيعة الرجل، فلا وجه لما تفرد به الخاجوئي. لكن إجمالا أحمد بن محمد بن عيسى رجل متشدد في الدين والسلطنة، عن محمد بن الحسن بن علان عن إسحاق بن عمار، الظاهر كان عروبي أيضا متعصب للعروبة، لأنه في كتبه فضل العرب على العجم، وعندما روي النص على الإمام الهادي من قبل الخادم أنكره في البداية وهو يروي الرواية وبسند صحيح، ثم عندما وجه بالحقيقة يعني في نفس المجلس قال أحببت، إنما أنكرته لأني أحببت أن تكون هذه فضيلة لأحد العرب أنه يروي النص على إمامه، هذه قصة كبيرة هي لأجلها حاول تضعيفه محقق الخاجوئي. عموما موجودة بالكافي يعني. ها؟ إيه ما مشكلة ما مشكلة إسا، لا عم بحكي الناس عن عروبية بس هري ويش بتعمل فيها اللي هو راويها عن نفسه. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين اللتين قبيل الفجر. طيب سيدنا ليش ما استدلت بها الرواية أو لا أقل مؤيد إذا السند ضعيف لمغروسية أنهما تصليان قبل الفجر؟ انتبهوا شو عم بيقول الراوي، أصلا هون أصرح من علي بن يقطين. سألت أبا عبد الله عن الركعتين صلوات الله عليه اللتين قبيل الفجر، واضح أنهما قبيل الفجر، قال قبل الفجر ومعه وبعده، سمعه بعده قد يكون للتقية يعني. قلت فمتى أدعها حتى أقضيها؟ هذا انتبهوا لي إلها، فمتى أدعها حتى أقضيها؟ بتصير قضاء، لكن إذا صح السنة مو صحيح. قال إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة. أي مؤذن اللي بيقول قد قامت الصلاة؟ مؤذن الجماعة، لأن في الأذان ما في قد قامت الصلاة، في الإقامة يوجد قد قامت الصلاة. ها؟ إذا قال المؤذن، مو أنت، إذا قال المؤذن، مؤذن لجماعة يعني، قد قامت الصلاة، فيعني هذا أنت بالله بأذنه لصلاة الفجر عند طلوع الحمرة المشرقية، والله بعيد الفجر بخمس عشر دقائق. متى؟ في حدا بيأخر إلى ما بعد طلوع الحمرة المشرقية أو إلى عند الحمرة المشرقية؟ ما عرفنا أحدا. شيخ باشد كان يأخر بالمقدار، بس مش إلى هالحد.
وكان يصلي صلاتان
على أنه لا يعرف، لا مش جماعة صلاة واحدة. إيه يقال هكذا، الله العليم. عموما هذا تصلح مؤيد لما ذهبت إليه. فتقريبا المسألة يا إخوان صارت واضحة، ما عاد فيها كلام مهم. أما التعليقات، أنا كنت أود أن أستعرض تعليقات المحققين على المتن لأن تكثرت في المقال، صار واضح التعليق عليها. أما رأي السيد الإمام والسيد السيستاني ناقشته مفصلا. أما رأي اللي أخذوا برواية الإسفار فذكرنا مستندهم وأجبنا عليه. أما الذين قالوا بالسدس الباقي أيضا ناقشنا، قلنا لا يبتني، لا يمكن قبول كلامهم إلا بناء على قاعدة التسامح في أدلة السنن، لأن السند ضعيف ومع منافات الرواية لروايات أخرى لا نستطيع أن نتسامح في السند لأنها تنافي روايات صحيحة. طيب، أما من قال بأنه إلى ما في في معلق العروة من قال بأنه إلى طلوع الشمس. الآن الإخوة نقلوا عن الإمام الخامنئي حفظه الله، لكن أنا لم أتحقق ذلك، لكن تحققت بكلامكم. لا تزعل. هو بينصرف الأمر لعنده حتى لو أنت قال بيعمل سكتر. جيد، وعلى هذا الأساس اتضح الماتن. أما تتمت الماتن يا إخوان وقصة يجوز دستها في صلاة الليل وما أدري ماذا وإلى آخره كله تقدم، ما في داعي بعد حتى اقرأ الرمي. نعم، في مسألة بتقراها بشكل سريع جدا، وهي المسألة السابعة. إذا صلى نافلة الفجر في وقتها، انتبهوا لي، أو قبله. الوقت شو عند الماتن؟ طلوع الفجر الأول. قبله دسوها في صلاة الليل في النصف الثاني من الليل، ونام بعدها، يستحب إعادتها. تعرضنا نحن للروايتين، إذا قمت أعدتها، نمت ثم قمت. انتبهوا يا أخوان، الوارد في الروايتين إذا بتلاحظوا وهما في الباب الحادي والخمسين، الرواية الثامنة والتاسعة، ما بدي أرجع للأسانيد ولا للشيء لأني قرأتهما سابقا. قال لي أبو عبد الله عليه السلام ربما صليتهما وعلي ليل، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما. قمت لا يعني أنه نائم يا إخوان، قد يأوي إلى الفراش الإنسان ولا يغفل، وهذا موجود كثيرا خصوصا في أوقات البرد الإنسان يلتحف. الرواية الثانية موثقة زرارة لأن فيها ابن بكير، سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إني لأصلي صلاة الليل وأفر من صلاتي وأصلي الركعتين فأنا، هذه صريحة، ما شاء الله أنام ما شاء الله قبل أن يطلع الفجر، فإن استيقظت عند الفجر أعدتهما. فالظاهر الاختصاص بالنوم ماشي، أنا لا أوافق على هذا في النسبة للرواية الأولى، فإن قمت أعم من نمت، قمت من جديد. أنا إشكالي مش هون، أنا ما أدري لا المعلقون ولا السيد الخوئي علقوا على عبارة المتن. طبعا المشهور بيقولوا اللي صلاها بالليل يستحب له إعادتها في آخر الليل عند طلوع الفجر، ولا دليل على هذا إلا في حال ثم قمت، ها؟ يعني في حال النوم. وقد يكون المشهور بنى على أن الرواية الأولى أعم من النوم، وهو الصحيح، فيكون كذلك. لكن إشكالي ليس هنا يا أخوان، إشكالي إذا صلى نافلة الفجر في وقتها. أي وقت وقتها يا صاحب العروة؟ صاحب العروة بيقول وقتها بعد الفجر الكاذب. يا إخوان بعد الفجر الكاذب وفرضنا متوضي، بدكم أكثر من هيك؟ أنت بلحق الإنسان يصليها ثم ينام ويغفل ثم يقوم ويصليها من جديد؟ هذا أول في يعني لا يخلو من غرابة هذا الكلام. ثانيا، ما هو دليلك على هالكلام شيخ بالعروة؟ ما هو دليلك على هالكلام إنه إذا صلى نافلة الفجر في وقتها فإن الروايتين الدليلين على الإعادة صلى بليل؟ صليتهما وعلي ليل، فإن قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما. الثانية، فأنام ما شاء الله. هو الوحيد اللي صاغ به الصياغ. الصحيح والاستحباب نعم، لكن الاستحباب لمن صلى بليل مش لمن صلى في وقتها ثم يعيدها. تبهتم؟ يعني حتى لو فرضنا شخص نادر نوام قام صلى الركعتين ويلا دوب بمستيقظ، عمل هيك غفل بعد خمس دقائق قام، ها؟ لم تثبت استحباب الإعادة لهذا الذي صلى بعد طلوع الفجر الكاذب. وحتى عند المشهور مش قايلين بوقتها، هو يقول من صلاها في وقتها أو قبله ونام بعدها. نحن نقول خصوص الذي قبله، وإن كان هالروايتين أنا استشهد بهما سابقا لما كنا عم بحكي عن التقية، إذا بتتذكروا أن الصلاة إذا صحيحة لماذا يعيدها؟ كإشعار يعني مش كدليل. هذا تمام الكلام. أما المسألة الثامنة وقت نافلة الليل يأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
الله